بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن محنة إبراهيم عليه السلام تمضي معنا أو نمضي معها باعتبارها محطات، محطة تلو الأخرى، وتجد أن في كل محطة كأنك تشفق على إبراهيم عليه السلام، كيف عاشها، كيف تجاوزها، كيف له أن يمضي حتى يوفي. وإبراهيم الذي وفى في كل محطة، كيف وفى إبراهيم عليه السلام؟ ثقوا إخواني، محطة واحدة من هذه المحطات لو صبت على عبد من العباد لأنهته، بل له صبت على جبل لهدته. فكيف أن إبراهيم عليه السلام يكون بتلك القوة وبتلك الصلابة؟ كيف بالإيمان في داخل إبراهيم يتحدى الباطل؟ أنت لا تتحدى الباطل ولا تستطيع، لكن الإيمان في داخلك هو الذي يتحدى، العقيدة في داخلك هي التي تتحدى. الاستعانة بالله أقوى من الباطل، المعية الإلهية أقوى من الأعداء الذين نصبوا العداء للحق. ولهذا إخواني، حقيقة لما نتحدث عن إبراهيم عليه السلام إنما نتحدث عن موسوعة كاملة من البلاء، نتحدث عن كتاب كامل من البلاء، نتحدث عن تأريخ من البلاء. أقول يا سبحان الله، أنت تسمع يا نار كوني بردا وسلاما، لكن هل تصورت حجم النار؟ هل تصورت ذلك الجبل الذي قيل ناطحت قمته السماء من الحطب وهو يحترق وهو يشتعل؟ ما رأيت ذلك؟ هل رأيت المنجنيق يوضع فيه هذا العبد الصغير ويرمى بالمنجنيق من مسافة بعيدة؟ كيف لك ترى إبراهيم عليه السلام وهو يقذف بالمنجنيق ويحلق في السماء كالطائر؟ إلى أين ذاهب؟ إلى جوف النار، إلى بطن النار، إلى سواء النار. بالله يا أخوان، مشهد عجيب. بل كيف تتصور أن إبراهيم عليه السلام يجر ولده إسماعيل؟ وأي إسماعيل؟ لا نستطيع أن نصف الحالة لأنها أعظم وأجل. أين ذاهب يا إبراهيم؟ ذاهب ليذبح ولده. فلما نتحدث عن محنة إبراهيم إنما نتحدث عن كتاب ضخم، عن كتاب ذات فصول وأبواب يحتضن هذا البلاء وهذه الرحلة الطويلة من البلاء. ورحلتنا مع هذا النبي هي رحلة مباركة إن شاء الله، مؤداها الخير، مؤداها التعليم، مؤداها العبر. ولا شك أننا في مسيرتنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام سنجد إن شاء الله الكثير مما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا. ويكفينا أن الله تبارك وتعالى وهو يحدث عن إبراهيم ذكره بأوصاف عجيبة، لما قال الله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى، شهد له الله تبارك وتعالى بأنه من أهل الوفاء، من أهل الوفاء في خلقه، من أهل الوفاء في دينه، من أهل الوفاء في طاعته لربه. فما طلب منه الله شيئا إلا ووفاه، حتى أن الله تبارك وتعالى اختبره في ذبح ولده: اذبح ولدك يا إبراهيم. فشرع إبراهيم في ذبح الولد من أجل من هو أعز، من أجل من هو أكرم، من أجل من هو أعلى، من أجل من هو أحق، من أجل الله تبارك وتعالى. وإبراهيم الذي وفى. يمكن إخواني العبارة من ثلاث كلمات، العبارة قصيرة، لكن بالله عليك لو جعلتها في حياتك غاية وهدفا، كم حجم هذه العبارة في حياتك؟ كم أثر هذه العبارة في حياتك؟ إذا صليت اسأل نفسك هل وفيت؟ إذا صمت اسأل نفسك هل وفيت؟ إذا خالطت في حياتك اسأل نفسك هل وفيت؟ إذا ابتليت بالصبر هل وفيت؟ إذا وقع عليك الاختيار والاشتباء هل أديت ما عليك ووفيت؟ إذا دفعت الزكاة هل وفيت؟ إذا دفعت الصدقات هل وفيت؟ إذا تعاملت مع زوجتك هل وفيت؟ إذا تعاملت مع ولدك هل وفيت؟ إذا تعاملت مع نفسك هل وفيت؟ إذا تعاملت مع جسدك هل وفيت؟ هذه كلها أسئلة يا إخوان ترد. والذي يوفي مع الله فالله يوفيه برحمته وتأييده ونصره ومؤازرته. ولهذا إخواني الوفاء مع الله مفتاح الفرج. كم أنت بحاجة إلى الله فاسعى إلى الوفاء بين يدي الله تجد هناك منفرجا لمصيبتك لمشكلتك لبلائك، لأننا وجدنا ذلك في إبراهيم عليه السلام. رموه في النار لأنه وفى نجاه الله من النار. رموه بالمنجنيق لأنه وفى حفظه الله من رمية المنجنيق. ونجد في كل موطن بنى بيت الله فوفى، رفع القواعد فوفى، سبحان الله. إذن إخواني وإبراهيم الذي وفى هي المسيرة نحو الله بخطى ثابتة. لما؟ لأنك وفيت ما لله من مطلب في حياتك. يعني احنا يا اخوان لما ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو قيل لي بأن ملك الموت قد طرق بابك ما استطعت أن أزيد في صلاتي ولا في عبادتي. طيب لما؟ لأنه وفى. نقول يا أخوان هذه القضية لابد أن تدخل في نظام حياتنا. رحم الله امرئا عمل عملا فأتقنه وفاه. هسه الآن لما تقف تصلي ثلاث ركعات بخشوع وببكاء وأنت تصلي العصر وتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بالله عليك صلاتك مقبولة؟ طيب فيها خشوع وفيها استحضار وفيها كذا لأنك ما وفيت. الله راد منك أربعة جبت ثلاثة، أنت والركعات مالتك مع السلامة. كذلك في الصيام قبل المغرب بخمس دقائق روح اشرب ماي. كل النهار بتعبه بتحمله كله راح. لما؟ لأنك ما وفيت. فالعبادة بالوفاء والتكليف بالوفاء، ومن محبوبات الله للعبد أن يوفي مع الله سبحانه وتعالى، لأن ربك راح يوفي. وقالوا الحمد لله لما دخلوا الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وفى ولا ما وفى؟ وفى. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. انتم ملاحظين؟ قالوا صدقنا وعده بعدين وأورثنا، لأن الله صدقك الوعد لما أدخلك الجنة وزاد من خيره ونعمته عليك
أنه أورثك الأرض في الجنة تتبوع منها حيث تشاء.
ثقوا بالله يا إخواني، لما تقرأ قصة البلاء في إبراهيم تجد أن الابتلاء في حياة إبراهيم مدرسة متعددة التخصصات، متعددة المناهج. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بخطاب عجيب، يخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويخاطب أمة النصارى وأمة اليهود، الخطاب العجيب: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كيف ترغب عن ملة إبراهيم؟ من يرغب عنها فهو السفيه، والسفيه هو الذي يخف عقله ولا يصل إلى الصواب بعقله. ولهذا بالمنطق أنه من يطلع على قصة إبراهيم لا نرغب عن ملة إبراهيم وقد كان حنيفا، لا نرغب عن ملة إبراهيم وقد كان صابرا، لا نرغب عن ملة إبراهيم وإبراهيم الذي وفى. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحان الله، شهادة أنه المصطفى في دنياه والصالح في أخراه. ولهذا إخواني انظر لنفسك، لأي شيء اصطفاك الله؟ الله اصطفى إبراهيم في الدنيا وجعله صالحا في الآخرة، إذن من الصالحين، يصلح لرحمة الله ويصلح لكرم الله ويصلح لجنة الله ويصلح لكل ما يعطى العبد من عطايا الآخرة، المتصل بالكريم، المتصل بالله تبارك وتعالى. إذن أقول انظر في نفسك وابحث عن قضية اصطفاك الله بها. أنا متصور أي إنسان إلا ويجد في نفسه خصلة اصطفاه الله بها، لكن هذه الخصلة قد تفعل وقد لا تفعل. يمكن الله سبحانه وتعالى جعلك محبا للخير، إذن هذا جانب من جوانب الاصطفاء، فعليك أن تفعل الخير في داخلك حتى تحقق الاصطفاء. اصطفى الله إبراهيم، بالمقابل إبراهيم وفى. إذن شيء مقابل شيء. اصطفاك الله لأن تخدم دينه، اصطفاك الله لأن تقدم لدعوة الله ما تستطيع. بالمقابل هل وفيت في هذا الاصطفاء؟ إذن الله اصطفى إبراهيم وإبراهيم وفى مقابل هذا الاصطفاء. فإذا اختارك الله تبارك وتعالى لقضية فوفي مع الله. قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحان الله، ما قال إنه في الدنيا لمن الصالحين، إيش قال؟ وإنه في الآخرة، يعني أن إبراهيم يصلح لآخرته. قد تكون صالحا في الدنيا في نظر الناس لكن لا تصلح لآخرتك. كم من إنسان قدم من أعمال الخير ما يصلح به المحيط والمجتمع لكن لم يكن صالحا لآخرته. المخترعون، المكتشفون، الذين أسعدوا البشرية، هؤلاء يصلحون لدنياهم لكن لا يصلحون لأخراهم. لما؟ لأن في الآخرة الأساس في احتساب الخير الإسلام والعقيدة. فإذا ما وجدنا الأساس في احتساب الخير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ابحث عن أي قضية تصلح أنت لرحمة الله يوم تلقاه، وإياك أن تضيع العمر فيما لا ينفعك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الأثر: ما تمر ساعة على ابن آدم في الدنيا لا يذكر فيها الله إلا تعود عليه حسرة يوم القيامة. بالله عليك يا أخي احسب كم من حسرة نلقاها يوم نلقى الله بتضييعنا لأوقاتنا في دنيانا. تشوف نحن دائما مستعجلين مستعجلين مستعجلين، وين؟ نعم المصالح مطلوبة لكن إياك أن تغالي، العيش مطلوب لكن إياك أن تغالي، لأنك بقدر ما تختص من وقتك لأجل دنياك إذا زدت على ما هو مطلوب فقد أخذت من وقت أخراك. ولهذا لما ربنا وصف الأنبياء ماذا قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. انتبهوا، ما قال يسارعون إلى الخيرات، قال يسارعون في الخيرات، ظرفية. إذن هم من أهل الخير وهم في ميدان الخير وحياتهم كلها خير، أعمالهم كلها خير، لا يعرفون في الحياة إلا الخير، فإذا ما تسارعت خطاهم تسارعوا في ظرفية الخير في أرضية الخير. أما مثل حالاتنا أقول لك والله يا أخي أنا ذاهب لأفعل خير، أحيانا كثير من الناس يفعلون الخير وهم ليسوا من أهل الخير، لكن هو يريد يهدف إلى فعل الخير لعله بفعل هذا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن الأنبياء يسارعون في الخيرات وهم في محيط الخير، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله. إذن إخواني، إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله وجعله صالحا في أخراه. طيب لما؟ انتبهوا، إذ يعني الله اصطفاه وجعل له الصلاح لأخراه، إذ يعني اذكر هذا الموقف السببي، هذا الموقف التعليلي لما كان إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نرجع، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إيش ملة إبراهيم؟ هذه القضية، هذه أخلاق إبراهيم العقدية، هذه أخلاق إبراهيم الشرعية. إذ قال له ربه أسلم، قاعد يسأل، قاعد يناقش، قاعد يستفسر، أبدا، قال أسلمت لرب العالمين. ولكونها منهج حياة في حياته أراد أن يورثها لأجيال قادمة، لأبنائه وأحفاده، ووصى بها. شوف إبراهيم بنيه، وسبحان الله لما وصى بنيه بهذه أبناؤه كذلك وأحفاده كذلك وصوا بها من جاء بعدهم. فجاء من أحفاده من؟ يعقوب عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. إذن أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بالله عليك لما أنت تعيش حياتك بهذه الطاعة المطلقة، كم من الصبر، كم من المشقة، كم من تحمل البلاء سوف تدفع ثمن في حياتك أنك تسلم لرب العالمين. الإنسان يقول كلمة ويدعيها راح يختبره، راح يبتليه. مو كل شيء أنت تتكلم وتقوله تتصور أن المسألة انتهت، لا، لن يدعك الله حتى يختبر الإيمان في قلبك. إبراهيم قلت أسلم، تعال يا إبراهيم اذبح ولدك. بالله يا أخوان أنا أقول هذا الطلب يهز الجبال. والمشكلة يعني تقول لو كان ولد عاصي يعني لو الله سبحانه وتعالى طلب من نوح عليه السلام أن يذبح ابنه هو عاصي ويا الكفار، والله جت والله جابها، جت والله جابها، أكسب بها أجر وأخلص منها. لكن إسماعيل لا يذبح. إسماعيل عليه السلام درة شباب أهل الزمان وأهل الأرض، بالله عليك مثل إسماعيل يذبح؟ قال لأني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بالله عليك أخي، ألا زاد الحمل وزاد الألم وزاد البلاء بعد ما سئله؟ يعني لو رايح عليه هو نايم ذابحة ولا سمع هالكلام أرحم، أما يجي يسأله ويسمع منه هالكلام، بالله عليك اللي تكلم هالكلام يذبح؟ وحتى ندرك لما قال أسلمت لرب العالمين، ندرك أن الله اختبره فيما قاله فيما أعلنه، تعال يا إبراهيم ما دمت أنك أسلمت إسلاما مطلقا لله رب العالمين اذبح ولدك. وسنأتي إلى القضية، وفيها يا إخوان والله جانب عجيب، حتى لا واحد يزعل لما الله يبتلي بولده أو بأهله أو بمن يحب. الدنيا فانية، إبراهيم حسبها قال لك أذبح ابني وأكسب مرضات الله تبارك وتعالى والدنيا كلها تمضي. أخي فأخي الكريم، إياك أن تعلق بقضية تفسد بسببها العلاقة مع الله. ربنا سبحانه وتعالى يضيف صفة لإبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لأواه حليم. سبحان الله يا أخوان، إيش هاي الصفات؟ بالله يا أخوان الإنسان يشتهي أن يكون جزء من صفة أواه. كثير التأوه، التأوه ليست شكوى وإنما ألم النفس، إما على تقصير كما يظن في طاعة الله أو على خشية لمخالفة أمر الله فيما سيأتي. فكان يتأوه إبراهيم عليه السلام حليم، التأوه مع الحلم مطلوب، والحلم عند الإنسان إنما هو زينة الرجال وزينة الناس. بعدين ربنا قال واذكر في الكتاب إبراهيم. احنا فقط الآن ندور حول ملامح الشخصية، وأنا قلت لكم حقيقة لابد أن نأخذ العبر والعظات من شخصية إبراهيم عليه السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم، يا محمد اذكر في الكتاب في القرآن إبراهيم. ما هو الذكر في الكتاب يا رب؟ إنه كان صديقا نبيا. شوف سبحان الله، ما قال صادق، إيش قال؟ صديق، صيغة مبالغة. وفي أمة محمد ما نال هذا الشرف إلا رجل واحد، من هو؟ أبو بكر الصديق، وسمي صديقا لكثرة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل سمي بذلك في ليلة الإسراء والمعراج. كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يشكك وهناك من ارتد لأن الخبر أكبر مما توقع، وأبو بكر جالس يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت كذا والتقيت بالنبي كذا، كلما يحدث في شيء يقول له صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. سبحان الله يا أخواني، ونال هذا الشرف. ثم قال الله سبحانه وتعالى في صفة إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إيش من قبل؟ الله أعطاه الرشد وهو صغير. أنتوا تعرفون يا أخوان من أعظم الكرم على الإنسان أن يعطيه رشده وهو صغير وهو شاب. إحنا دائما الشباب مبعثه الطيش، هسه حتى لما واحد يخبص مخالفات وكذا نقول طيش شباب. بالله عليك كما أعطى الله من رشد لإبراهيم، وهذا الرشد كذلك انتقل إلى من؟ إلى ولده إسماعيل. يا سبحان الله، ولا بالله عليك أبي يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك. لو كان غير إسماعيل ما الذي يقوله؟ يا أبتي لقد جننت، ما الذي جرى لعقلك؟ والد يذبح ابنه، طيب رؤية في المنام، رأسا يقول أضغاث أحلام. لكن يعلم إسماعيل بتربيته الدينية الفقهية أن رؤيا الوالد إنما هو أمر من عند الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر. سبحان الله، ودائما الأولاد أخي يجزمون بالقضية، له ما جزم، لأنه قد لا أصبر، قد لا أتحمل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سبحان الله، بالله عليك كم هذا الرشد الذي بلغ بالوالد والولد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إخواني، ليس هناك أجمل في الإنسان من زينة العقل، من زينة الرشد. إحنا عندنا سن الرشد المتعارف عليه يعني ما بعد 40 سنة، ما بعد عمر 40 سنة، هذا سن الرشد المتعارف عليه. ولهذا قالت العرب من قبل: من لم يرشد قبل 40 لا يرشد بعد 40. أما إبراهيم عليه السلام آتاه الله الرشد منذ الصغر، بل أنه لما حاجج القوم وحاجج والده وفعل تلك القضية العظيمة الكبيرة التي سجلت في القرآن الكريم، كانت قضية كبيرة. يقال كان عمر إبراهيم عليه السلام يعني لم يبلغ 20 سنة، 17-18 سنة، وطبعا هذا عمر يعني صغير حقيقة. يعني تشوف الآن ابنك عمره 16 ولا 17 سنة، كيف يواجه القوم، يواجه والده، يواجه كذا. إذن الله سبحانه وتعالى أراد لإبراهيم مرحلة متقدمة لتحمل عبء هذه الرسالة، عبء هذه الدعوة، فآتاه الرشد من قبل وهو صغير من أجل التكليف. ولهذا قال: وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تكاليف وأحكام، افعل ولا تفعل، فأتمهن جميعا وما تأخر في واحدة. يعني أنت الآن انظر إلى نفسك، كم من أمر أنت قد أتيته في حياتك من المطلوب من المقرر. إذن: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه، إذن هذه لما أتاه الرشد مبكر. إذن إبراهيم عليه السلام جاء إلى أبيه وإلى قومه، وسنأتي إلى إبراهيم كيف خاطب القوم وكيف خاطب والده. أبوه كان اسمه آزر كما نص في القرآن الكريم، دون أن ندخل إلى الخلافات والتفصيلات في ذلك. إبراهيم عليه السلام نشأ في بابل في العراق، والبعض يرى أنها كانت مدينة أور، كان يحكمها النمرود. وتعرفون سبحان الله أمر الطغاة عجيب يا إخوان، بالله يا أخي، هذا النمرود يقول أنا أحيي وأميت، وفرعون يقول أنا ربكم الأعلى. والله ما أعرف يا إخوان، وهذه نعيش بكل زمان، الطغاة شعارهم ذلك أو قاربوا ذلك، وإن لم ينطقوا به صراحة لكنهم أدوه فعلا. يعني سبحان الله، واحد يقول أنا ربكم الأعلى، واحد يقول أنا أحيي وأميت. هذه الشريحة اللي واجهها الأنبياء، أنتم مش بصور الأنبياء لقوها الأمور ميسرة، وهؤلاء يملكون الحكم والسلطان والسطوة في نظر الناس، وهم من أهل الأمر والنهي، بل أعلى مرتبة في الأمر والنهي في هذه البلاد. فإبراهيم عليه السلام واجه أمة عاتية، أمة تعبد اثنين، تعبد الحاكم وتعبد الأصنام. بالله عليك كيف إبراهيم عليه السلام سيدعو إلى توحيد الله وإفراده بالسلطان وإفراده بالحاكمية وإفراده بالولاء. والنمرود الحاكم جبار وقاهر وقاتل وسفاك دماء. فلما تنظرون ما الذي واجهه إبراهيم عليه السلام؟ أمة عاتية، أمة ظالمة، الجبار فيها النمرود، والأمة التي تتبع النمرود كانت هي اليد التي يبطش بها النمرود، أمة تعبد الأصنام. والعجيب بالله يا أخوان أن تنظر في أقدار الله أنك تقف حائرا. يعني لو إبراهيم عليه السلام نشأ في بيت متدين لقلنا أن الأجواء المصفات المنقات في هذه البيئة ساعدت إبراهيم عليه السلام على الإيمان. أما إبراهيم عليه السلام نشأ في بيت كان والده هو المسؤول الأول في البلدة عن صناعة الأصنام. طيب بالله عليك أخي، هذا الوالد، الوالدة كانت مشركة، بل لما ألقي في النار كان والده ووالدته ممن يحملون الحطب ويقذفونه في النار. يعني انت شو تصور؟ والله يا اخوان لما اقرا عن ابراهيم، انا يمكن ما في نبي يعني اشفق لما اقرا المحن التي مر بها مثل ابراهيم عليه السلام. الله ابتلاه في جميع نواحي الحياة، ما ترك طريقا يمكن للإنسان أن يخوضه في البلاء إلا وقع به إبراهيم عليه السلام. ولهذا لما تسمع قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، إخوان هذه كلمة الأمة، الأمة هي عبارة عن مجموعة أجزاء، أنت وهو وهي وهو وهما وهن، مجموعة أجزاء يكونون أمة واحدة. فكيف برجل واحد يكون أمة يساوي أمة؟ وهكذا كان في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والأشبه بهذه الأمة أبو بكر الصديق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن إيمان أبي بكر الصديق يعدل إيمان أمة، سبحان الله بأكملها. فما هذا هو الإيمان؟ فقالوا يا رسول الله بأي شيء زادنا أبو بكر؟ قال ما زادكم لا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة ذكر، إنما زادكم بشيء وقرها هنا. إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، سبحان الله، هذا القلب السليم هو الثقيل في الميزان. وهو إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل شيء في الحياة صلح إن صلح هذا القلب. وشوف إبراهيم عليه السلام كيف عاش بقلب سليم عند أمة خبثت. إبراهيم عليه السلام تزوج سارة الوحيدة التي آمنت بإبراهيم عليه السلام، قبل أن نأتي إلى قضية لوط عليه السلام. حتى ورد في الآثار أن إبراهيم عليه السلام قال لسارة يا سارة لا يوجد على وجه الأرض جميعا أحد مؤمن إلا أنا وأنت. يبل عليك وين دعوة نوح؟ وين اللي طلع من السفينة؟ وين الأمة هذه؟ بالله عليك هذا العالم العاتي المخيف كيف يواجه إبراهيم عليه السلام؟ والزوجة ماذا تفعل الزوجة؟ يعني الزوجة ماذا تقدم لإبراهيم عليه السلام؟ ولهذا أقول أن إبراهيم خاض أمواجا متلاطمة من الابتلاءات وكان وحيدا. يا سبحان الله. إذ قال لأبيه وقومه، شوف يا أخوان هذا الرشد، من الرشد أن تميز بين الحق والباطل، بين الصح والخطأ، من الرشد أن تميز حتى ذوقيا بين ما هو مرغوب في المنطق السليم وما هو غير مرغوب في المنطق السليم. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، معابدون عاكفون، وهنا العبادة الشديدة التفرغ لهذه الأصنام. بالله عليك إيش المنطق؟ أهل الباطل في كثير من الأحيان لا تجد عندهم المنطق السليم. ماذا قالوا؟ قالوا وجدنا آباءنا. يا آباءكم ما يفتهموا، أنت ما تفتهموا، مو الحياة تتطور، الحياة تتغير. طيب أبوك ما يفتهم، أنت ليش ما تفتهم؟ يبدل وغير. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما قالوا عاكفين. إيش قالوا؟ طيب حتى آباءكم كانوا عابدين، طيب ليش أنتم عاكفين؟ زدتوها فوق زاد الطين بلة؟ أنت جيت ما مو عابد، أنت صرت عاكف، بالغت حتى في العبادة. مو أنت أخي الكريم الخطورة لما توجد بدعة أنت مرات تستهين بيها، لكن المشكلة اللي يجي بعدك يكبرها ينميها، خطرة. إياك أن تزرع بذرة البدع في الأمة وإن كانت صغيرة. مرات تقول هذه من اللمم، أقول لا، يأتي بعدك من يغذيها ويعظم من شأنها حتى تصبح كبيرة. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. المسألة ثخنت، هذا إبراهيم شاب، إحنا وين أمة متماسكة متكاملة؟ بالله عليك هذا يجي يقول لنا أنتم في ضلال مبين، يعني شغلة كبيرة بالنسبة لهم ما تحملوها. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض. شوف سبحان الله المنطق، يعني الاستدراك بقضية قادمة، قضية كبيرة، لا النمرود ولا أبو النمرود ولا جد النمرود، قضية كبيرة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هل هنا شهادة إيمان أم شهادة رؤيا؟ ها؟ إيمان، لأنه الله ما أشهد أحد على خلق السماوات والأرض. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طيب بالله عليك يا أخي، طيب ليش ما كاد الأصنام هم موجودين؟ هم مو قالوا الأصنام هي أرباب وهي اللي بيدها الخير وبيدها الشر وهي اللي تنفعنا وهي اللي، هم قالوا الكلام؟ قالوا طيب أنا هالأرباب رح تنفرد بها لوحدي، حتى لا يجي حد يقول الأرباب راد تكتلك راد تذبحك وإحنا خلصناك، إحنا موجودين كنا معك وعشان الآلهة ما عملت حاجة، حتى مو تشتكي لهم هالكلام. لا، هو قال لهم راح تقول انا مفرد بيهم وخلي يعملوا لي حاجه وشوفوا كيف اكيدهم وانا فقط معهم وليس معي من معين الا الله تبارك وتعالى. وفعلا يا اخوان اختار وقت عجيب، سبحان الله. شوف ابراهيم صاحب رشد اختار وقت عجيب. هذول الناس ايش كانوا يعملوا؟ بأيام عيادهم كان يذبحون الذبائح ويطبخون الطعام ويأتون ويقدمونه للأرباب، يضعوه في المعبد والأصنام كلها موجودة، الصنم الكبير حاطي له صحن كبير والصنم الصغير حاطي له كل واحد حسب، والأصنام أكو بعضها مفلوت وأكو بعضها عامل رجيم وحسب حسب آزر كيف صممه.
زين، فحاطين لهم أشهى أنواع الطعام، وبعدين يتركوه فترة ويذهبونهم إلى عراسهم وإلى احتفالاتهم. فسبحان الله ذهبوا إلى ذلك المكان. وجدت قصة إبراهيم، ما يوجد أحد في البلدة سوى إبراهيم عليه السلام، الكل يخرج إلى هذه الاحتفالات إلا إبراهيم عليه السلام الوحيد الذي ودخل المعبد. سبحان الله، شوف الأمر عجيب. والله يا أخوان ترى أحيانا الإنسان يخاف، يصيب ضعف، وإبراهيم كان صغير ما كان كبير في السن ودخل المعبد مخيف. انت شايف الاصنام؟ اعوذ بالله، والله شكلها تخوف يا اخي، شكلها مرعب، اشكالها وراسها وكذا مرعبه. فلما يدخل معبد كامل هدوء سكون، ما لكم لا تنطقون، يعني شيء عجيب. مهما يكون الانسان لما يكون وحيد يخاف، لكن ابراهيم عليه السلام واجه الأرباب المزعومة مواجهة عجيبة، بحيث أنه حطم الهالة التي بنيت في عقولهم. إبراهيم عليه السلام أراد ابتداء أن يحطم عظمة الصنم في العقول قبل أن يحطمه على أرض الواقع، ولهذا لما حاججهم وناقشهم حطم فكرة هالة الأصنام في عقولهم ثم حطمها بمعوله. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. إبراهيم عليه السلام كان قوي وشديد بالمعول، جعلهم فتات، مو بس واحد كسر راسه وكسر إيده وكسر مدري إيش وكسر كذا. يقول لك نجي نجبر الآلهة، نلحم رجله ونلحم إيده ونلحم راسه ونلحم أنفه، لا، حتى التصريح ما يفيد. جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. إذن عرفنا أن الأصنام أحجام، في سمول وفي ميديوم وفي إكس لارج وفي لارج وفي لا مقاسات. قال فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لعلهم يرجعون، يقال لاحظوا ملاحظة في السماء فوق المعبد، وإبراهيم موجود بعده في المعبد. سبحان الله، رأوا طيور تتراقص فاستغربوا. أول مرة شوفوا الطيور عاملة عرض، هم عاملين عرض بمكان والطيور عملت فوق المعبد عرض. فرأوا الطيور تتصرف بحركة غريبة، ترقص وهي فرحة وتزقزق يعني بشكل عجيب. المشهد استغربوا فقالوا ماذا تفعل هذه الطيور فوق معبدنا؟ فذهبوا إلى المعبد بسبب هذه العلامة كما تروي بعض الروايات. طيب لما تراقصت الطيور؟ لأنها فرحت أن التوحيد قد انتصر على الشرك، فرحت أن الأصنام قد حطمت وهي تنتصر لرب الأصنام. وجاء الناس، أول ما دخلوا هذا البعمد مالهم كأنه حاطين المفخخة، فأول ما دخلوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا البعض طبعا يذكر، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف الاستخفاف بالله عليك، إذن هو كان صغير. يذكرهم، هل يذكرهم بخير؟ لا، يذكرهم بسوء. إذن هو حطم فكرة الصنم قبل أن يحطم جسد الصنم، انتبهوا. يقال له إبراهيم، هم متأكدين إبراهيم، ليش يقال؟ مو كلكم عارفي واحد منكم، لكن باب الاستخفاف والاستهتار والاستهزاء. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. بعدين لما جابوه مكبل، لما سألوه قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إذن قبل شوي يقال له إبراهيم، أما هنا يعرفوه. شوف أنت ملاحظ اللغة، أأنت فعلت هذا بآلهتنا
يا إبراهيم لما تيجي تطلع استجواب من أحد أول شيء تجيب أسلوب يعني حتى توقع حتى تورطه، أنت مو حنين عليه، لا الدين تطلع منه الكلام بس تحاول بالبداية تجيبها بطريقة شوية إيش مهذبة. قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون. طيب بالله عليك لما هي هذه أرباب طيب يسألوها إن كانوا ينطقون، طيب بالله عليك ليش ما راحوا يسألوها؟ لأنهم عارفين هذا صنم. فحشرهم في موطن لا يستطيعون المراوغة فيه. شوف كيف جابهم، والله يا أخوان عجيب، رشد عجيب، ما قاعد يناقشهم وهذه خطأ وقلها شغلة عملية. احنا اخواني يغيب عنا في حياتنا الجانب العملي، بس احنا حكي نحكي 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 وغيرنا يحكي، اذا كان حكي غيرنا اقوى مننا نندحر، ما نريد ندخل بقالوا قيلوا انت وآلوا، لا جاب لهم بالاخير انتوا هذا مو آلهتكم مو ربكم كبيرهم خليت لكم يا اسألوا ان كانوا ينطقون. سبحان الله. فرجعوا، ما قال رجعوا إلى كبيرهم إلى الآلهة، ولا قال رجعوا إلى آلهتهم، لا، لأن عارفين ما في. قال فرجعوا إلى أنفسهم، عملوا اجتماع خاص بدون ما يسمع إبراهيم عليه السلام. لكن من الذي نقل هذا الكلام؟ رب إبراهيم الذي يعلم السر وأخفى. قال فرجعوا إلى أنفسهم بدون إبراهيم، اجتماع خاص اجتماع سري، فقالوا إنكم أنتم الظالمون. مو هو اللي كسر، إحنا الظالمين. طيب لما عرفوا الحق انصاعوا له. أكو فرق يا أخواني بين واحد يعرف الحق ولا ينصاع، وبين واحد يعرف الحق وينصاع. الذي يعرف الحق ولا ينصاع هذا جاحد بالحق وقيمت عليه الحجة. بالله عليك هو أبو لهب وأبو جهل ما كان يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربنا قال فإنهم لا يكذبونك يا محمد، مش المعنى أنت، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش المعنى أنت في القضية، المعنى هو الذي أرسلك. فهناك قضية، ولا أبو لهب وأبو جهل ما يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن أخوهم ما يعرفوا؟ بالله عليك هنا لما يرجعون إلى أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، مو هو الظالم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اجوا يعني شغلة مخجلة، والله يا إبراهيم علمت ما هؤلاء ينطقون. شوف قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم، بالله يا أخي إجابة برد القلب. أنتوا ملاحظين الأسلوب العراقي في القضية؟ العراقيين عندهم شوية أسلوب شوية يعني يقول اقطعها وجيب خبرها. أفل لكم يعني ترى فيها شوية يعني بس والله تبرد القلب. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طيب بالله عليكم يا أخوان لما قال هذا الكلام، أنت متصور إبراهيم عليه السلام لما يقول هذا الكلام هو بأي موطن؟ لا عند ناصر، لا عند معين، لا عند كذا إلا الله تبارك وتعالى. فبالله عليك كيف يواجه أمة بهذا الحجم وهو لا يملك أحد؟ يا إخوان إحنا نحكي على توازن القوى. أقول بالله عليك أمة كاملة تملك الحكم وحاكمها النمرود، القوة الضاربة في الأرض في ذلك الزمان، ماذا يفعل إبراهيم وحده؟ طيب هذه اللغة اللي تكلم فيها على أساس يا إبراهيم؟ أنت قاعد تكلمها، وين قوتك؟ وين إخواني؟ القوة ليس فيما تملك وإنما فيما تعتقد من يملك. القوة ليست التي تراها بعينك وإنما القوة التي يراها الله لك وأيده بجنود لم تروها غير مرئية. الجنود غير المرئي ينتصروا على الجند المرئي، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لما يا رب؟ والله عزيز حكيم. بالله عليك يا أخي الكريم، تعال احسب لي وين توازن القوى، قل لي اياها يا أخوان. شوف قصة الأنبياء، وين توازن القوى؟ احنا نتكلم توازن القوى وما توازن القوى، يجي واحد يقول لي يا أخي ما هو المنطق بالمنطق، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يكفي. ما قال لك ربنا كم حجمها، قال لك ما استطعتم. فإذا ما أخرجت ما تملك كفاك الله فيما تملك، وإذا خبأت ما تملك أخزاك الله فيما تملك. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.